الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله في الدرس الثاني من دروسي شرح أخصر الانتصارات لمحمد بن بدر الدين البلبان، المولود سنة 86 للهجرة والمتوفى سنة 83 للهجرة. طبعا في درس السابق بعض الطلبة كان يسأل عن الماء الكثير والماء القليل، ويعني أظنه لم تضر عندهم المسألة، فتنتبهون على هذا الشرح. عندنا احنا كمسلمين نريد أن نتوضأ، أن نتوضأ، وعندنا الماء الموجود يقسم إلى قسمين: ماء كثير وماء قليل. اترك الماء الموجود في الحنفية، أنا أتكلم عن الماء الموجود في الأنهار والأبحار وإلى آخره، زين، فهو قليل أو كثير. أجمع كما ذكر ابن المنذر وغيره الأمة، أجمعت الأمة الإسلامية أن الماء الكثير أو القليل إذا تغيرت أوصافه ثلاثة: لون، الطعم، الرائحة، زين، عند ملاقات النجاسة، أو تغيرت هذه الأوصاف فلا يجوز أن نتطهر به. وضحت؟ إذا تغيرت أوصاف الماء للون، طعم، رائحة، نظر إلى لونه مو لون مي، إلى طعمه ليس طعم ماء، وإلى رائحته ليست برائحة ماء. زين، إذا تغير وصف لا يؤثر، يعني في بعض الأحيان كما ذكرنا إحنا مثلا ماء المالح، لكن يبقى اللون ويبقى الرائحة رائحة ماء. زين، وقد نجد في الماء بعض الرائحة، يعني رائحة يسيرة عند الملاقات، يعني في بعض الأحيان يكون قريب الماء، وهذا حدث قديما جدا في منطقتنا، قريب من الماء المجاري لم يختلط معه، فأخذ من رائحته شيء فأصبح هذا رائحة ماء. هل يجوز أن نطهر به؟ نعم، يجوز أن نطهر به ما دام لونه لون الماء وطعمه طعم الماء. إذا تغير طعمه أو لونه لا، هنا نحكم بنجاسته. انتهت هذه المسألة. مسألة ثانية، يبقى عندنا إذا لاقت النجاسة الماء الكثير والقليل، إذا لاقت النجاسة الماء الكثير، طبعا في يعني الأنهار وفي البحور، زين، فهذه لا تتأثر، إنها واسعة وكبيرة، نهر رجلة، النيل، بحر المتوسط إلى آخره. عندنا برك في بعض الأحيان، هذه البرك يعني نحكم عليها بماء كثير، فالماء الكثير في هذه وما شابهها يعني ننظر إلى أوصافه الثلاثة، ننظر إلى أوصافه الثلاثة إذا لاقت النجاسة. زين، الماء القليل هل نحكم، انتبه هنا الخلاف، بنجاسته أم لا نحكم بنجاسته؟ الماء القليل اختلف تبغيان العلماء في نجاسته إذا لاقت النجاسة، وأقصد بالماء القليل اللي هو دون القلتين. قلنا إحنا قلتين اختلف فيها العلماء على أقوال، بعضهم قال 160، بعضهم قال 305، وبعضهم قال 250 لتر، زين، وبعضهم قاسها بالكيلوغرام، لأن هي يعني غير مضبوطة بصراحة، لأن القلتين عبارة عن قربتين كبيرتين من قرب، يعني من قرب هجر. زين، كم حجمها؟ قاسها العلماء قياس، كما في نصاب الذهب، وعن شرحنا قلنا أنه نصاب الذهب كيف عرفوا بالغرام؟ عرفوا عن طريق وزن الحنطة، لأنه وزنت بالحنطة وقدرت بالغرام. زين، المع القليل هنا زين إذا لاقى النجاسة اختلف فيها إلى قولين. المذهب عندنا في عند الحنابلة إنه إذا لاقت النجاسة خلاص، إذا كان دون قلتين لحديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل النجس، لم يحمل النجس. وهذا رواه أهل السنة أبو داود والترمذي إلى آخره وابن ماجه زين، والحديث حسن. فإذا لاقى زين إذا كان قلتين، هذا منطوق يعني شنو منطوق يعني افتهم من المنطوق أنه قلتين اللي هي 160 اللي هي 350 ما أعرف كيف احنا قلنا ورع واحد 160 لتر يعني بوت ورع زين، هذه القلتين فأكثر لا يحمل، قلتين وأقل إذا لاقى النجاسة فقد إيش فقد نفسه. يعني واحد مثلا على سبيل المثال عنده جنابة وأكو برميل زين ما برميل، وهذا البرميل أقل من 160 لتر وراح سبح بالبرميل أو، فهذا النجاسة انتقلت إلى هذا الماء. المذهب عند الحنابلة قال لك لا هذا نجس، وهذا قول طبعا يعني قول الجمهور، قول الجمهور خلافا للمالكية ورواية عند الحنابلة. ما هي الرواية عند الحنابلة وقول المالكية؟ قالوا الماء القليل دون قلتين إذا لاقت النجاسة لا نحكم بنجاستها إلا إذا تغيرت أوصافه ثلاثة. إحنا ما لنا علاقة مي كثير مي قليل، ننظر إلى أوصافه، وهذا الذي يذهب إليه، وهو رواية من أحمد رواية الحنابلة لكن ليس هو المذهب. فقال إحنا ما لنا علاقة، إحنا ننظر المي تغيرت أوصافه ثلاثة نجس، ما تغيرت فليس بنجس. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري في حديث بئر بضاعة، قال أتتوضأ من بئر بضاعة وتقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا إيش؟ هذا يدل على إن الماء لا يتنجس سواء كان قلتين أو أكثر أو أقل إلا إذا تغيرت أوصافه الثلاثة إجماع اللي ذكرناه عند ابن منذر. يعني أظن هنا وضحت المسألة. قال فصل: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا. زين، الاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم نهى من الأكل بآنية الذهب والفضة، قال لا تأكل بآنية الذهب والفضة، قال إنما يجرجر في بطنه نارا. وضحت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن الأكل والشرب. وضحت؟ أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرام مثلا. قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. لأن أنا أريد يعني ما أكل وأشرب بي، أريد أتخذه يعني ذهب، أتخذ شيء آنية من الذهب، شوكة من الذهب، ملعقة عفوا من الذهب، قال لك لا يجوز. زين، قال أو مضببا. مضبب شنو مضبب؟ جاء في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له إناء مضبب بالفضة، يعني كسر وضبب بالفضة. شنو يعني؟ شايفين عندما الكوب عندما ينكسر منه شيئا، عندنا احنا باللغة العام يقول يلحم، احنا نقول يلحمونه لحم، يعني اصلاح هذا الإناء، فيصلحونه كيف؟ يجعلون فضة فيه ويصلحونه. طبعا الآن احنا عندنا براس هذا لونه أصفر زين، يصلحونه بها وما شبهها من الزين من الحدادين يعرفوها يعني. فأنس زين وصف إناء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مضببا به الفضة، فقالوا يجوز إلا مضببا، فإذا الإناء المضبب زين يجوز. زين قال بأحدهما أي ذهب الفضة، لأنه يرجع، قلنا الضمير دائما يرجع إلى أقرب المعهود، وأقرب المعهود ذهب زين. لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، إذن هي ضبة، شنو الضبة هاي؟ يعني اللحام أو التصليح اللي صار في الإناء، لها فضة مشكلة لكن يسيرة قليلة، مو أكثر الإناء أغلب الإناء زين، لحاجة يعني واحد محتاج زين، هناك انكسر وضببه. وضحت؟ عنده سؤال يسأل نجيب إن شاء الله بإذن الله تعالى في نهاية الدرس، يعني لا يجعل السؤال آخر بس، لأن يعني التعليقات ما أنظر إليها بسبب تأخر الإنترنت. زين، قال وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار. عندنا إحنا في آنية الكفار النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمران بن حصين إنه توضأ بمزادة مشركة، مزادة يعني مثل الجلد زين، ويوضع فيه الماء. فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فعله يدل على أنه يجوز زين الأكل والشرب من آنية المشركين. زين أكل، النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود عندما أهدي له بشاة، طبعا هذا الشاة خمى توضع هكذا في الهواء، أكيد هناك إناء وضع فيه زين، عندما أهدي له من يهودية زين شاة مسمومة وكان يأكل من طعام اليهود زين. إذن يجوز الأكل من آنية الذهب من آنية الكفار. طبعا يعارضه حديث أنه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحن في أرض، في أرض أهل الكتاب، ويعني عندهم آنية فهل نأكل بها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل في آنيتهم زين، وأمرهم بأن يقتلوها. جاوبوا على هذا الحديث، قالوا أنه هذا فيما علم نجاسته، فلهذا قال لك وما لم تعلم نجاسته، وحتى من آنية كفار وثياب طاهرة، الثياب أيضا لأن أصلا أنه في الثياب أنه لا بأس به أن تلبس زين. هل ما الدليل على ذلك؟ أنا هذا الدليل طبعا ما قرأته لكن استحضرته الآن في الدرس، هكذا الطالب العلم يجب أن يستحضر الأدلة زين، لأن الفقه مو حفظ، الفقه أنا أكررها مرارا وتكرارا، الفقيه زين غير الحافظ، الحافظ هذا يحفظ لكن لما تجي مسألة ما يعرف يجيب، لما تأتي نازلة لا يعرف، لا يعلم كيف يجيب. استحضرني الآن الدليل، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم أقرأه طبعا في كتاب، كان زين لبس جبة شامية. هاي الجبة الشامية من اللي صنعها؟ صنعها النصارى، كانت تصنع في الشام، كانت تصنع في الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من لباسهم، وهذا يدل على عدم نجاستها ما لم تعلم بأنها نجسة. قال ولا يطور جلد ميتة، جلد ميتة بدباغ. عندنا جلد الميتة، انتبهوا يا جلد الميتة إذا لم تدبغ، شو معنى تدبغ؟ يعني توضع في الدباغة، توضع لها مواد تطهرها، هذا يسمى دباغة، الدباغة يعرفونه. جلد الميتة انتبهوا يا انتبهوا يا نجسة ما لم تدبغ بالإجماع. أعيد، جلد الميتة أي حيوان، غنم، بعير، بقر إلى آخره زين، جلد الميتة نجسة ما لم تدبغ إجماعا. فإن دبغت زين، هذه الميتة هي غنم ميت وأخذنا جلد مالها، هل يجوز أن ننتفع بها بعد أن تدبغ؟ أنا الخلاف هنا، الخلاف المذهب عند الحنابلة، مذهب عند الحنابلة خلافا للجمهور، قال لك هذه لا تطهر. يعني إذا أنت وجدت مثلا شات خروف ميت وأخذت الصفوانة ورحت دبغتها، قال لك الحنابلة لا ما يصير لا يجوز. لماذا يا حنابلة؟ قالوا عندنا حديث عبد الله، حديث عبد الله ابن عكيم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له برسالة أن لا تنتفع بإهاب ولا جلد زين ميتة. قال لك هذا الحديث ورواه أهل السنن زين، قال لك هذا الحديث طبعا ذكر عند أبي داود وعند إمام أحمد، قال لك وكان ذلك قبل شهر من وفاته، يعني رواه أهل السنن لكن إمام أحمد وأبو داود حدد هذا الشهر، قال لك شهر قبل وفاته. قال لك هذا الحديث هو آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا نأخذ به. لكن هذا الحديث يخالف حديثا صحيحا ثابتا لا خلاف في صحته، حديث ميمونة أنه كانوا يجرون شاة ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعون بإهابها؟ فقال رسول الله ميتة، قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال لك هذا الحديث أقوى وأصح، ولا يعارض هذا الحديث الثاني حديث عبد الله بن عكيم، لأنه إيش أقل منه درجة. الحنابلة قال لك لا، هذا آخر ما جاء ونحن نأخذ به، وأنا أذهب إلى قول الجمهور أنه إذا دبغ الإهاب إهاب ميتة فقد طهر. قال لك وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه زين، فكل أجزاء الميتة خروف إذا وجدناه ميتا زين، اتبع أقصد الميتة أنه ماتت دون تنسية دون ذبح شرع، وضحت؟ لقول تعالى حرمنا عليكم الميتة، والميتة تشمل يشمل إيش؟ اللحم والإيش وجميع أجزائها إلا ما دل الدليل عليه حديث ميمونة زين إذا دبغ الإهاب الجلد زين إذا دبغ. قال لك إلا شعرا ونحوه، إلا شعرا ونحوه، يعني مرات مثلا عندنا ريش الدجاج مثلا، قال لك لا بس زين، طبعا إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، كان من حيوان طاهر في إيش في الحياة زين. قال لك والمفصل من حي كميتته، كانوا قديما ماذا يفعلون؟ سنام البعير يقطعونه ويأخذونه وهو حي، أذية الغنم يقطعونه وهو حي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما قطع زين من حي فهو ميت، لا تقطع من فهو ميت زين. إذا قطعنا سؤال، قطعنا مثلا سمكة حية جنة قطعنا نصها، سمكة حية قطعت ذيلة ورد آكل، هذا هل يجوز أم لا يجوز؟ تضيع أن تجيبون نجيب في نادي الناس إذا كنت ذكرون زين. قالك فصل، الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريحة والطائرة وغير الملوث. عندنا الاستنجاء والاستجمار، طبعا يأتي الاستنجاء مطلقا عاما، لكن نستطيع أن نقول أن الاستنجاء يكون في الماء، يعني تضيف السبيلين زين بالماء، والاستجمار تضيف السبيلين بإيش بالحجر زين وما شابهه، نقول هذا استجمارا. لكن يأتي الاستنجاء للاستجمار، يأتي كما جاء في الحديث، لكن نحن نفصله حتى يعني نعرف شنو استنجاء شنو استجمار. قال لك الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريحة، الريح لا يحتاج إلى أنه نستنجي منه، والطاهرة وغير الملوث، شنو الطاهر؟ كالدود كالحصى. قال لك وغير الملوث، وغير الملوث يقصد بغير الملوث كالبعر، يخرج بعر زين ولا يلوث المحل، شايفين البعر شنو يخرج صلب، مرات الإنسان عنده قبض ما ويخرج خشدود منه. قال كان محتاج تستنجي. لكن ذكر الإمام الماوردي في الإنصاف زين ذكر أنه النجس زين النجس الملوث إذا خرج من السبيلين فهو زين فيجب الاستنجاء في المذهب. هذا ذكره البرداوي في الإنصاف. دائما يعني بين البرداوي وبين الماوردي هذه حتى من أكتب يعني صعب عندي يخلط عندي. الماوردي هو شافعي وإمام في المذهب من المتقدمين في القرن الخامس للهجرة. البرداوي لا، البرداوي صاحب الإنصاف يعني تكحنا بلا إذا تيدون هذه فائدة نفيسة تجدون تعرفون المذهب تعرفون أنتم الحنابلة أقوال كفر. فوين ترجعون؟ ترجعون للأصحاب. أحد مصادر رئيسية في معرفة المذهب عند الحنابلة كتاب الإنصاف للبرداوي رحمه الله تعالى. زين وحد زين قال لك المذهب النجس زين غير الملوث. قال لك المذهب زين انه يجب الاستنجاء زين. هو قال لك وغير ملوث الا الريح والطاوله غير ملوث. لا نعلم هل يقصد بغير ملوث الغير نجس. يعني اذا كان النجس في المذهب ايش قلنا احنا؟ يستنجي واجب. اما غير ملوث يعني اذا قلنا غير ملوث يعني قال حصى مثلا سان مثلا يخرج منه حصى من مثلا من ذكري فهل يجب؟ يعني هنا نقول لا يجب لأنه ليس بنجس. وضحت المسألة كيف؟ يعني أنا أجمع يعني أنا هنا دا أجمع هذا قولي زين دا أجمع بين قولي بين زين بلبان وبيني قول الإمام البرداوي رحمه الله تعالى. زين قال لك وسنة نحن ندخل على السنة. قال لك وسنة عند دخول خلائن قولوا بسم الله اللهم أن يعوذ بك من الخبث والخبائث هذا حديث صحيح. وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي ذهب عني الأذى وعافني. فائدة لا يصح حديثا في دعاء خروجي من الخلاء ما يصح في حديث صحيح زين. وإذا قرأت هذه فائدة نفيسة فائدة نفيسة تبغوا ياها فائدة الفوائد النفيسة لا تجدوا عندما تقرأ الكتب. كتب بعضهم يقول لك أنا قاري كتاب فلان كتاب فلان كتاب فلان مثل يعني قبل 25 سنة قبل زين لما كنت أقرأ ولا أفهم. لماذا؟ لما درست عند مشايخ. لكن عندما درست عند بعض مشايخنا عرفت فقهت زين. نصيحة هذا هؤلاء الطلاب الذين يتركون الدروس أهل العلم زين تركوا بعبد الله الحياني هناك مشايخ كثر ما شاء الله ويشرحون وشرحهم أفضل من شرح أبي عبد الله بكثير. فلا تأخذ العلم من الكتاب ومن كان علمه من الكتاب فخطأه أكثر من الصواب. بعضهم يسمونه بالعلامة هو ما عنده شيخ على جهل. إذن هذه فائدة لا يصح حديثا في دعاء خروج من الخلاء. زين غفرانك الحمد لله الذي ذهب عني الأذى وعافني وتغطية رأسي لا دليل عليه وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا يعني قدم اليسرى لأنه من السنة أنه يقدم اليمنى في كل ما هو خير وفي دخول المسجد ودخول البيت ويقدم اليسرى فيما في الخلاء وفيما شابه. زين واعتماده عليه جالسا شلون هاي من يجلس زين شلون هذه ما استطيع اجلس انا علمتكم اياها هذه الجلسه يعتمد على اليسرى يسرى هكذا حتى يشكو لك اسهل الخروج عند جلوس. زين قال لك واليمنى خروجا يخرج من خلاء باليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلو باليمنى ثم اليسرى وكذا، ويبدأ بيمينه كما جاء في حديث عائشة. زين، قال وبعد في فضاء، بعد بضم الباء وسكون العين، يعني يبتعد. والآن الحمد لله الله سبحانه وتعالى يسر لنا الخلاء، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. قال وطلب مكان رخو لبول، وطلب مكان رخو لبول. طبعا رخ هكذا زين، يعني يصح حتى لا يرتد إليه البول. قال ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أحدهم ذكره، أن يبول ويمسك ذكره بيده اليمنى زين، ويمسكها باليسرى وينتره نتر. شو نتر؟ جذب، يعني هذا كذا يمسك الذكر ويجذبه زين، خاصة الموسوس ثلاثا حتى إيش؟ حتى يتأكد، لأن الموسوس يظل الموسوس، أن الموسوس صلى الله سبحانه وتعالى العفو العافية، هذا يعني أمره خطير يعني. وأنا أكثر يعني أسئلة تأتيني ليلا ونهارا من الموسوس، عشرات الأسئلة، ما يقتنع يعني، يأخذ قولك ويروح يذهب بالإنترنت ويسأل شيخ فلاني وشيخ فلاني وشيخ فلاني، ما يقتنع. لماذا لا يقتنع الموسوس؟ لأن الشيطان يلعب بعقله، الشيطان يلعب بعقله يعني. صلى الله عليه وسلم زين. قال إن شاء الله حننتهي بإذن الله تعالى. قال وكره دخول خلاء ما فيه ذكر الله تعالى زين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الخلاء كان في خاتمه محمد رسول الله، كان ينزع الخاتم قبل الدخول. قال وكلام فيه بلا حاجة، لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كنت في قضاء الحاجة ولا يجوز يعني أن يتكلم الإنسان. وأيضا جاء في حديث رجلين اللذين يقضيان الحاجة ويتكلمان، وهذا من يعني الأمور التي يسخط الله سبحانه وتعالى فيها، يعني يقضي حاجة وذاك يقضي حاجة واحدة يتكلم الله، وهذا مكروه ولا يجوز يعني. قال ورفع ثوب قبل دنو من الأرض حتى لا تظهر العورة، تدنو من الأرض ثم ترفع ثوبك. وبول في شق زين، أو في شق شق زين، هذا شق قد يكون مثلا في حيوان في كذا، يعني في شيء يتضرر منه، وكل شيء يتضرر منه فالشريعة جاءت بالنهي عنه زين. قال ومس فرج بيمين بلا حاجة كما جاء في الحديث ذكرناه قبل قليل. واستقبال نيرين القمر والشمس، وهذا طبعا يخالفه حديث أبي سعيد الخدري النبي من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، يعني إحنا نشرق ونغرب نستقبل إما الشمس وإما القمر، فهذا القول يعارض هذا الحديث، يعني أنا أقول هذا لا يؤخذ به يعني ولا دليل عليه. زين، لماذا لا نستقبل الشمس والقمر في قضاء الحاجة؟ لماذا؟ احتراما لها، هل هي آلهة احترامها؟ يعني أنا بصراحة يعني الأمور التي لا أجدها في المذهب يعني لا دليل عليها ولا زين أتكلم فيها، وهذه لدرس عندي مذهب الأربعة يعرف. قال وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، لحديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرته آنفا. قال لك في غير بنيان، وهذا عند الجمهور خلافا الحنفية. أولا عندنا قضاء الحاجة في الصحراء في العراء، وهذا لا يجوز زين قولا واحدا. ثانيا في البنيان، في البنيان قال لك الجمهور يجوز زين، ما دليلكم على ذلك؟ قال لك دليلنا حديث ابن عمر انه ارتقى على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا زين مكة. طبعا عدم استقبال مكة القبلة في البول والغاط، هذا من احترام بيت الله سبحانه وتعالى، حتى لو بينك وبينهم ملايين الكيلومترات، هذا باب الاحترام. زين، فقال لك في البنيان يعني في البيت وما شابه ذلك، قال لك هذا عند الجمهور خلاف الحنفية، قال لك لا بأس به لحديث ابن عمر، وأيضا لفعله ابن عمر لما أناخ البعير وجعل البعير أمامه وقضى بال، فلما قال لك ألم يأتك نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لك قال إنه هذا في غير البنيان، فسره هكذا وحد زين. والصحيح إنه الإنسان يتورع، يعني إحنا بين أمرين، إما أنك تشتري بيت وتبني، تشتري أرض تبنيها، تبني الخلاء الحمام على عكس القبلة، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، شرقوا ولكن شرقوا وغرب، كما جاء في الحديث في الحديث الصحيحين حديث أبي أيوب الأنصاري. زين، وقال كنا نقضي حاجتنا في الشام، زين، كانت تبنى على القبلة وننحرف ونستغفر الله هكذا. فيه هذا يدل على أنه لا يجوز، لأنت اشتريت بيت والحمام على القبلة أو مستدبر القبلة، يعني أنت ما عندك إمكانية لفعل شيء، يعني لا تهدمه، فعل شيء لازم تكون عراقية، يعني لا تهدمه، ما أعرف تصدف باقي البلدان أو لا. زين، قال ولف فوق الحاجة ليت أخر، زين، أنا أماكن فيها شياطين، وبول في طريق مسلوك ونحوه لا يجوز بول مثلا تحت الشجر، زين، قالوا تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا أيضا في الطريق، هذا يؤذي الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر. قال وسن استجمار، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في هذه الأماكن. قال وسن استجمار ثم استنجاء بماء، الاستنجاء هو أعلى، والاستجمار هو أن يأتي بحصى أو ما شابه ذلك وينظف المحل. زين، قال وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز صار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ، الماء هو طاهر لكل شيء. قال ولا صح استجمار إلا بطاهر مباح، إذن بشروط الاستجمار في جيش في كذا تستجمر بحصى، قالت أول شنو طاهر، إذن مجلس بنجس، مباح إذن لا يجوز بغير مباح، ويابس إذن لا يجوز بلين، يعني زين، منقن إذن لا يجوز بغير منقن، واضح، لا يجوز برخو، لا يجوز بأملس كالبلور مثلا رخام، لأنه ما يزيل النجاسة، مبحث. زين، قال وحرم بروث، حديث عبد الله بن مسعود عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم وروث، والنبي صلى الله عليه وسلم رد الروث ورد العظم، قال يعني أنه طعام إخوانكم من الجن. زين، والروث طعام دوابهم. زين، وذي حرمة، أي شيء محرم، ما يأتي مثلا بطماطم بخيار، شيء محرم محترم، فهذا لا يجوز طعام مطلقا، لا يجوز الاستجمار بالطعام مطلقا، أو مثلا كتاب، مثلا في كتاب علم أو ما شابه ذلك، هل يجوز بالمنديل؟ لا بأس بذلك. وأنا دخلت إلى أوروبا في أمريكا، دخلت إلى مثلا خلاء، ماكو إلا المنديل يجوز، تمسح المنديل لا بأس، ذا يوجد ما نقل محل. زين، ومتصل بحيوان يد، أي شيء متصل بحيوان لا يجوز، زين، يدها ما شابه ذلك، ذيلها لا يجوز الاستجابه. قال وشرط له عدم تعد خارجي موضع العادة، زين، يعني بإسهال مثلا، عنده إسهال وكان الخارج يلوث أكثر من المعتاد، فهذا يجب أن ينقي بالماء، يجب أن ينقي بالماء. وضحك، قال وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، واحد الدسات، فهذا ما في استثمار، يجب أن تكون بالاستنجاء. قال وثلاث مسحات منقية فأكثر، يمسحها بثلاثة ويريد أكثر لا بأس، حتى إذا كان مثلا حجر كبيرة ذكرناه من سابعية ويستطيع أن ينقيها في أجزاء ثلاثة، إذا ما وجد حجر ثلاثة من الحجر فلا بأس نقف له. هنا كان هناك سؤال يقول أستاذ عامر جنابي، السمكة ميتة طاهرة إلا في المقطع منه، هو الجواب صحيح، إذا سمكة حية زين وقطعنا من عندها، فهل هذا نقول ما قطع من الحي فهو ميت؟ نقول هنا لا يؤثر، إذا قطعنا نص سمكة وهي حية ورحنا زين أكلنا هذا نص فلا بأس بيدين. وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، والميتتان الجراد والسمك. بارك الله بك أستاذ عمر، كان جنابي أنا قلت جنابي زين. بارك الله فيكم. نقرأ الأسماء حتى باكر أكبر لما نجيز اللي ما يحضر بث يقول يا شيخ أنا حضرت وما يعلق، أنا ما أعلم الغيب، كيف أعلم أنك حضرت البث؟ أعلم من التعليق.